ilahi amin amin amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. ما زال الكلام في جواب المصنف عن إشكال المقدمة العبادية. المصنف صور الإشكال بطريقة غير الطريقة التي تقدمت، وهي تصوير المصنف قال لا مصححة لعبادية المقدمة إلا نفس الوجوب الغيري. ما عندنا أمر غير الأمر الغيري، والأمر الغيري لا يمكن أن يصحح العبادية عبادية المقدمة، فما هو المصحح؟ هذا التصوير اللي ذكره المصنف، أنه ما هو المصحح لمقدمية لعبادية المقدمة. المصنف أجاب من خلال نقطتين عليكم السلام ورحمة الله. النقطة الأولى كانت أن نفس الشروع في المقدمات وامتثال المقدمات هو في الحقيقة يعد امتثالا للأمر النفسي، امتثالا للوجوب النفسي. العرف يحسب العبد الذي شرع بإتيانه ببعض المقدمات يحسبه ممتثلا للواجب النفسي. نقطة ثانية قلنا أن قصد القربة، قصد التقرب إلى الله لا يتوقف على وجود أمر يقصد امتثاله. ما منحصر قصد القربة، ما منحصر بهذا الوجه، لابد من وجود أمر فعلي بالمأمور به بالمطلوب يقصد امتثال هذا الأمر الفعلي، حينئذ يقال أنه تقرب إلى الله. لا، عندنا طريق آخر للتقرب، وهو مجرد نسبة الفعل المحبوب ذاته، مجرد نسبة الفعل المرغوب بحسب نفسه المحبوب ذاته، نسبته إلى الله تعالى، إضافته إلى الله تعالى، هذا نحو تقرب إلى الله عز وجل. ولا يتوقف التقرب إلى الله بوجود الأمر الفعلي بالشيء المطلوب، الأمر المحبوب في نفسه. هذه النقطة الثانية. نجموع هذين الأمرين. يقول المصنف أنه إذا كانت هناك مقدمة لأمر عبادي، فالمقدمة الإتيان بالمقدمة يعني الشروع بذلك الأمر العبادي. فإذا جاء العبد بالمقدمة قاصدا إضافتها إلى الله تعالى تكون مقربة إليه عز وجل، ولا يلزم من ذلك لا بدية وجود أمر غيري بالمقدمة. هذا كافي في تصحيح مقدمية أو عبادية المقدمة. هذا الأمر كله تقدم. درسنا الجديد من هذا الإشكال، البعض ذكر إشكالا على هذا التصوير. حاصل هذا الإشكال هو أنه كلامكم في النقطة الأولى، شنو النقطة الأولى؟ اللي هي أن الإتيان بالمقدمات يعد شروعا بالمقدمات. هذا مو تام، هذا مو واضح. شنو معنى أن الإنسان إذا جاء بالمقدمات معنى ذلك أنه شرع بالوجوب النفسي؟ اللي يتوضع ما يقال عنه أنه شرع في الصلاة. هذا معناه، معنى كلامكم هذا من أن الإتيان بالمقدمات شروع بالواجب النفسي، معناه أن الأمر النفسي تعلق بالواجب النفسي وزيادة. معناه هذا الكلام، معناه أن الأمر النفسي كما يدعو إلى الوجوب إلى الواجب النفسي، الأمر النفسي كما يدعو إلى ذي المقدمة يدعو إلى المقدمة. هذا معنى كلامكم من أن الإتيان بالمقدمة يعد شروعا بنفسي ذي المقدمة بنفس الواجب النفسي. هذا معناه، بعبارة أخرى معناه أن الأمر النفسي كما يدعو إلى ذي المقدمة، الأمر النفسي بالصلاة كما يدعو إلى الصلاة يدعو إلى الوضوء، يدعو إلى المقدمة. ومعلوم أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. إذا قال المولى صلي، هذا الأمر تعلق بالصلاة، فهو لا يدعو إلا إلى الإتيان بالصلاة، ولا يدعو إلى الإتيان بمقدمات الصلاة، لا يدعو إلى الإتيان بما زاد على الصلاة. الأمر كل أمر بشكل كبرى وكل أمر إنما يدعو للإتيان بمتعلقه، وهو الصلاة مثلا، ولا يدعو إلى أكثر من ذلك. في حين أن كلامكم معناه أن الأمر يدعو، الأمر النفسي يدعو إلى ذي المقدمة ويدعو إلى المقدمة، ثم أن نفس هذا الكلام معناه الوجوب الغير اللي أنتوا أنكرتوا. هذا كلامكم حينما تقولون أن المستشكل هكذا يستشكل على المصنف. يقول أنت إذا قلت أن الإتيان بالمقدمة شروع بذي المقدمة، هذا معناه أولا أن الأمر النفسي تعلق بغير ذي المقدمة، ذي المقدمة بذي المقدمة وزيادة المقدمة، هذا أولا. ثانيا هذا معناه أن الأمر النفسي ترشح منه وجوب آخر انصب على المقدمة، يعني الوجوب الغيري. في حين هذا الكلام، هذا الجواب من المصنف مبتني على إنكار الوجوب الغيري. هو قال هذا كل الجواب الأول كان، الجواب الأول كله كان بناء على الوجوب الغيري، أما بناء على نظريتنا على مذهبنا الصحيح من عدم ثبات الوجوب الغيري، إذا جواب بجواب ثاني، هذا جواب الثاني مبتني على إنكار الوجوب الغيري. في حين أن قول الإتيان بالمقدمة شروع بذي المقدمة، هذا معنى ترشح وجوب غيري من نفس الواجب النفسي. هذا حاصل الإشكال اللي يذكر على المصنف. واضح هذا؟ واضح. الجواب عنه يقول المصنف أنه يبدو أن هذا المستشكل لم يفهم الكلام، لم يفهم كلام المصنف، لأننا نسلم كبرويا أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، هذا نسلم كبرويا، ولا نقول خلافه ولا نقول غير ذلك، احنا نؤمن بهذا ونسلم به، ولا نقول أن نفس الأمر النفسي الداعي إلى ذي المقدمة هو بنفسه يدعو إلى المقدمة، لا، الداعي إلى المقدمة شيء آخر غير نفس الوجوب النفسي. إذن حافظنا على هذه الكبرى، وأن الوجوب النفسي لا يدعو إلا إلى ذي المقدمة، إلا إلى ما تعلق به. أما الداعي إلى المقدمة فهو أمر آخر، هو العقل، العقل هو الذي يدعو إلى الإتيان بالمقدمة. وقولنا أن المصحح لعبادية المقدمة هو نسبتها إلى الله، هذا لا يعني أن الوجوب النفسي تعلق بالمقدمة، فالمصحح للعبادية شيء والداعي للإتيان بالمقدمة شيء آخر، وهو العقل، العقل هو الذي يدعو إلى الإتيان بالمقدمة، لما تقدم من أن اللابدية العقلية أمر ثابت ولا نزاع ولا خلاف فيه، سواء قلنا بالوجوب الشرعي للمقدمة أو لم نقل بالوجوب الشرعي للمقدمة، لا إشكال في ثبات اللابدية العقلية، وأن كل عاقل إذا أراد أن يتصدى لامتثال الأمر النفسي لامتثال ذي المقدمة لابد له من الإتيان بالمقدمة، وإلا إذا أمكن الإتيان بذي المقدمة من دون مقدمة هذا خلف كونها مقدمة وخلف التوقف، وأنه لا يمكن إلا بتلك المقدمة، هذا خلف كونها مقدمة. فالجواب عن الإشكال هو أن المستشكل توهم أن الداعي للإتيان بالمقدمة هو نفس الوجوب النفسي، فأشكل عليه من أن الأمر لا يدعو إلا ما تعلق به، وأن هذا خلاف الوجوب، خلاف إنكار الوجوب الغيري. إحنا نقول أن الداعي للإتيان بالمقدمة هو غير المصحح لعبادية المقدمة، الداعي للإتيان بالمقدمة هو العقل، والمصحح لها هو شيء آخر وهو الإتيان بها نسبة إلى الله تعالى، إضافة إلى الله تعالى. إذن حاصل الكلام أمور، الأمر الأول أن الداعي للإتيان بالمقدمة هو العقل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المصحح لعبادية المقدمة هو قصد التقرب بها بالمقدمة إلى الله تعالى. الأمر الثالث والأخير هو كفاية نسبة الشيء إلى الله في تحقق القربة، ولا يتوقف تحقق القربة على وجود أمر فعلي بذلك الشيء المراد التقرب به. هذا خلاصة الجواب. الحاصل الكلام، كلام المصنف، حاصل جواب المصنف وبه ينتهي هذا الفصل، هو أن المقدمة الذي يدعو إلى الإتيان بإهاء العقل، فإذا كانت المقدمة هي ذات الفعل من دون قصد التقرب، يعني المقدمة ليست عبادية، العقل يحكم بلزوم الإتيان بها كيفما اتفق مجردة عن قصد القربة. نعم، إذا جاء بها مضافة إلى الله كانت عبادية واستحق عليها الثواب، كما في تطهير الثوب. تطهير الثوب لما كان مقدمة ليست عبادية، العقل يقول أيها المكلف إيت بها كيفما اتفق، مقرونة بالقربة أو ليست مقرونة بالقربة. نعم، إذا جاء بها مقرونة بالقربة منسوبة إلى الله تعالى استحق عليها الثواب وكانت عبادة، حتى المقدمة غير العبادية. أما إذا كانت المقدمة مقدمة عبادية فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بها مقرونة بالقربة، فالمصحح للعبادية شيء والداعي إلى الإتيان بالمقدمة شيء آخر. قال هذا تمام الكلام في هذه المقدمة العبادية، ثم ندخل في أصل البحث. قال فإن قلت إن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، أولا هذا الإشكال على أي فقرة من فقرات كلام المصنف بالدقة، على هاي النقطة اللي قال المصنف، قال أن الإتيان بالمقدمة يعد شروعا بالمقدمة، يعني معنى هذا الكلام أن الأمر الداعي إلى الصلاة يدعو إلى الوضوء، الأمر الداعي إلى ذي المقدمة يدعو إلى المقدمة. أشكل هذا المستشكل، يقول كيف تقولون أن الأمر بالصلاة يدعو إلى الوضوء مع أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به؟ قال إن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، هذا بالشكل كبروي. فلا يعقل أن يكون في مقامنا، لا يعقل أن يكون الأمر بذي المقدمة داعيا بنفسه، هذا الأمر النفسي الوجوب النفسي لذي المقدمة يدعو بنفسه إلى المقدمة، يعني الأمر بالصلاة هم يدعو إلى الصلاة هم يدعو إلى الوضوء، هذا مو معقول. ليش؟ لأن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، إلا إذا قلنا بترشح أمر آخر منه، من الأمر النفسي، من الأمر بذي المقدمة، أمر بمن؟ بالمقدمة. هذا شنو معناه؟ معناه هذا الوجوب الغير اللي إحنا أنكرنا، فيكون هو الداعي وليس هذا الأمر الآخر المترشح إلا الأمر الغيري، فيرجع الإشكال جذعا، يعني يرجع من جديد. شنو الإشكال؟ الإشكال إشكال الدور، وأنه هو الوجوب الغير لا يمكن أن يصحح العبادة، ولا وجوب لنا إلا الوجوب الغيري، وهو لا يمكن أن يصحح العبادة، فما هو المصحح للعبادة؟ رجع الإشكال وكأن المصنف ما جاوب، رجع نفس الإشكال من جديد. فإن قلت قلت نعم الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، يعني سلم الكبرى، لا كلام لنا في الكبرى، ولكننا لا ندعي أن الأمر بذي المقدمة هو الذي يدعو إلى المقدمة، إحنا ما قلنا أن الأمر بالصلاة هو بنفسه يدعو إلى الأمر بالوضوء، حتى تقول هذا ترشح، هذا وجوب غيري اللي أنتوا أنكرتوه فيعود الإشكال، لا، ولكننا لا ندعي أن الأمر بذي المقدمة هو الذي يدعو إلى المقدمة، بل نقول إن العقل هو الداعي إلى فعل المقدمة توصلا إلى فعل الواجب، وسيأتي أن هذا الحكم العقلي لا يستكشف منه ثبوت أمر غيري، هذا الأمر العقلي المتفق عليه لا يعني الأمر الشرعي، كما سيأتي من أن مقدمة الواجب ليست بواجبة، أن العقل هو الداعي إلى فعل المقدمة توصلا إلى فعل الواجب، وسيأتي أن هذا الحكم العقلي لا يستكشف منه ثبوت أمر غيري من المولى، ولا يلزم أن يكون هناك أمر بنفس المقدمة لتصحيح عبادية. هذا اللي قلنا من أن قصد القربة ما يتوقف على وجود أمر، لا، مجرد أن تضيفها إلى الله تحققت القربة. قال ولا يلزم أن يكون هناك أمر بنفس المقدمة، ماكو ضرورة إلى وجود أمر فعلي بالمقدمة حتى تصح العبادة. قال لتصحيح عباديتها ويكون داعيا إليها. والحاصل أن الداعي إلى فعل المقدمة هو حكم العقل، هاي النقطة الأولى، من اللي يدعو للإتيان بالمقدمة؟ العقل. ثانيا المصحح لعباديتها، مصحح لعبادية المقدمة شيء آخر غير العقل غير الداعي، الداعي إلى المقدمة شيء والمصحح لعبادية المقدمة شيء آخر. قال والمصحح لعباديتها شيء آخر هو قصد التقرب بها، أن تجيبها مضافة إلى الله تعالى. ثالثا ويكفي في التقرب بها إلى الله أن يأتي بها بقصد التوصل إلى ما هو عبادة، لا أن الداعي إلى فعل المقدمة هو نفس المصحح لعباديتها. مو أن النقطة الأولى هي نفس النقطة الثانية، مو أن الداعي هو نفس المصحح، الداعي العقل والمصحح هو قصد التقرب، لا أن الداعي إلى الفعل إلى فعل المقدمة هو نفس المصحح لعباديتها، ولا أن المصحح لعبادية العبادة منحصر. هذا اللي ذكر احتراز على عما ذكر في النقطة الثالثة، قال بالنقطة الثالثة أن العبادة حتى تصح من احتاج إلى أمر فعلي، يقول ولا أن المصحح لعبادية العبادة منحصر في قصد الأمر المتعلق بها. وقد سبق وعليه، فإن كانت المقدمة ذات الفعل، هذا اللي ذكرناه بالأخير، إذا كانت المقدمة مو عبادية ذات الفعل، مو الفعل بما هو عبادة، مو الفعل بما هو متقرب به إلى الله كتطهير الثوب. وعليه فإن كانت المقدمة ذات الفعل كالتطهير من الخبث تطهير الثوب، فالعقل لا يحكم إلا بإتيانها على أي وجه وقعت كيفما اتفق. نعم لو أتى بها المكلف متقربا بها إلى الله توصلا إلى العبادة صحت ووقعت على صفة العبادية واستحق عليها الثواب، هذا الشق الأول. الشق الثاني وإن كانت المقدمة عملا عباديا كالطهارة من الحدث الوضوء والغسل، فالعقل يلزم بالإتيان بها كذلك يعني عبادة، والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك سواء كان هناك أمر غيري ويمكن له هو أن يقصد القربة، أكو أمر غيري، أكو أمر فعلي، أو لا أمر غيري ولا أمر فعلي. والمفروض أن المكلف متمكن من ذلك سواء كان هناك أمر غيري أم لم يكن، وسواء كانت المقدمة في نفسها مستحبة أم لم تكن. بعد ما نحتاج إلى البناء على الأصول الموضوعة اللي تقدمت من أنه هو يبتني جوابنا على القول ب أن قصد القربة يتوقف على الأمر الفعلي، وجوابنا يبتني على الاستحباب النفسي للطهارات الثلاث، هذا كله مبني عليه، وسواء كانت المقدمة في نفسها مستحبة أم لم تكن فلا إشكال من جميع الوجوه في عبادية الطهارات. انتهى هذا الكلام، انتهى الفصل التاسع. الإشكال في مقدمة في العباد في المقدمة العبادية وأنها كيف تكون عبادة وكيف يستحق عليها الثواب. بعد هذا المصنف يجي إلى أصل البحث، وهل أن مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة؟ إذا وجب الشيء هل تجب مقدمته أو لا تجب مقدمته؟ اللي عبر عنه هذا البحث كما سبق قال هذا آخر ما يشغل بال الأصولي وهو ليس بمهم. وفعلا احنا شفنا لو لم يكن في مقدمة الواجب في هذا البحث، لو لم يكن إلا بحث الشرط المتأخر وبحث المقدمة المفوتة وبحث المقدمة العبادية لكفى، إذا ماتوا في مقدمة الواجب غير نفس هاي الأبحاث لكفى أهمية في هذا البحث. شفنا أن الشرط المتأخر والمقدمة المفوتة والمقدمة العبادية من الأبحاث الدقيقة والمهمة واللي لها تطبيقات عملية. المصنف بعد أن انتهى من تلك الأمور التسعة يدخل في هذا البحث، يقول هاي المسألة، إحنا نقول عن المصنف هاي المسألة مسألة مقدمة الواجب من المسائل القديمة في الأصول، من أقدم المسائل الأصولية، مسألة قديمة، لذلك لأجل كونها قديمة تشعبت فيها الآراء، مو مسألة متأخرة بحثت متأخرة ستكون بها الأقوال قليلة، لا، تكثرت الأقوال لأجل أن المسألة قديمة. الأساس في تلك الأقوال أقوال ثلاثة. القول الأول وجوب المقدمة مطلقا في قبال التفصيلات اللي راح تجي. القول الثاني عدم وجوب المقدمة مطلقا اللي هو الحق واللي يتبناه المصنف تبعا لكثير من المحققين، عدم وجوب المقدمة شرعا. والقول الثالث التفصيل بين بعض المقدمات فتجب بالوجوب الشرعي وبين البعض الآخر فلا تجب. هذا القول الثالث إلى شقوق كثيرة فصل فيها بين بعض المقدمات والبعض الآخر. المصنف ذكر من هذه التفصيلات تفصيلات ثمانية، فحاصل الأقوال تكون عشرة. المصنف ما تعرض إلى تلك التفصيلات وخيرا فعل، تعرض إلى دليل، إلى قوله الصحيح وهو عدم الوجوب، والدليل الدال على عدم الوجوب. صاحب الكفاية تعرض إلى بعض التفصيلات إن شاء الله تجي بالكفاية. نقرأ هذا المقدار ثم نصل إلى دليل المصنف. قال مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها، بعد تقديم تلك التمهيدات التسعة، الأمور التسعة اللي ذكرها، نرجع إلى أصل المسألة وهو البحث عن وجوب مقدمة الواجب الذي قلنا إنه آخر ما يشغل بال الأصولي. وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها ببيان تحرير النزاع، وهو كما قلنا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إذ قلنا أن العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب أي أنه يدرك لزومها، لا إشكال، العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدمة، ولكن وقع البحث في أنه هل يحكم أيضا، العقل يحكم أيضا بأن المقدمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها، يعني هل أن العقل كما هو حكم قال أنا عندي بحسب العقل، يقول عندي بحسب ملاكاتي المقدمة واجبة، فنسأل نقول العقل إلى حكم آخر ثاني، شنو الحكم الثاني؟ العقل هل يحكم بأن المقدمة التي وجبت عنده، وجبت عند العقل، هل هي واجبة المقدمة، هل هي واجبة عند من أمر بذي المقدمة؟ هذا اللي أمر بذي المقدمة يختلف، مرة يكون المولى العرفي اللي يأمر بشراء اللحم، مرة يكون المولى الحقيقي الشرعي اللي يأمر بالصلاة. فنقول إذا أمر الشارع بالصلاة العقل يقول الوضوء واجب، الوضوء واجب عدمة عندي عند العقل بحسب ملاكات العقل. نسأل نقول العقل هل يحكم أيضا بلزوم الوضوء عند الشرع، حتى تجي بالجزء الثالث حجية العقل ونقول بأن الوضوء واجب شرعا. نسأل هذا السؤال، هل أن العقل يحكم أيضا بوجوب المقدمة عند من أمر بذي المقدمة أو لا؟ المصنف يقول لا. قال ولكن وقع البحث في أنه هو هل يحكم، يعني العقل أيضا كما حكم باللابدية العقلية وأنها لازمة عقلا، هل يحكم أيضا بأن المقدمة واجبة أيضا كما كانت واجبة عند العقل، هل هي واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها، يعني عند من أمر بما، يعني بذي المقدمة، ما يتوقف على المقدمة هو منه، وذو المقدمة هو الذي يتوقف على المقدمة. يقول المصنف لقد تكثرت الأقوال جدا في هذه المسألة على مرور الزمن، نذكر أهمها ونذكر ما هو الحق منها، وهي أولا القول بوجوب المقدمة مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ في قبال التفصيلات من الثالث إلى العاشر. الثاني القول بعدم وجوب المقدمة مطلقا وهو الحق وسيأتي دليله. وثالثا التفصيل بين السبب فلا يجب وبين غيره كالشرط وعدم المانع والمعد فيجب. أقسام العلة كما تعلمون أربعة: سبب يعني مقتضي، وشرط وعدم مانع ومعد. يقول هذا المفصل أن السبب المقدمة إذا كانت هي سبب، إذا كانت هي مقتضي، فحينئذ تكون لا تكون واجبة، لا تكون واجبة بالوجوب الغيري. أما إذا كانت المقدمة هي معيد أو شرط أو عدم مانع فتكون واجبة بالوجوب الغيري. التفصيل الثاني اللي هو القول الرابع: التفصيل بين السبب وغيره أيضا لكن بالعكس، ولكن بالعكس يعني يجب في السبب دون غيره. القول الخامس: التفصيل بين الشرط الشرعي. مثل إيش الشرط الشرعي؟ مثل الوضوء، فلا يجب بالوضوء بالوجوب الغيري باعتبار أنه واجب بالوجوب النفسي نظير الجزء. هذا اللي تقدم سابقا من أنه الشرط الشرعي حالة حال المقدم، الحالة حال الجزء المقدم الداخلي الجزء، الوضوء الطهارة حالة حال الركوع، كما أن الركوع واجب بالوجوب النفسي. ليه؟ لأن الوجوب النفسي بالصلاة ينحل إلى عدد أجزاء الصلاة، فالركوع يكون واجبا بالوجوب النفسي لكن الظني الانحلالي. يقول الشرط الطهارة الشرط الشرعي شأن الركوع يكون واجبا بالوجوب النفسي، إذا صار واجب بالوجوب النفسي بعد لا يجب بالوجوب الغيري، فالشرط الشرعي لا يجب غيره يجب. قال التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب. ليش؟ لأنه هو واجب بالوجوب النفسي، فلا يعقل وجوبه بالوجوب الغيري للزوم محذور اجتماع المثنية. التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري باعتبار أنه هو واجب بالوجوب النفسي نظير جزء الواجب، نظير المقدمة الداخلية اللي عبروا عن الشرط بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم، وبين غيره فيجب بالوجوب الغيري، وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائيني اللي قدم مناقشته، قدم من المصنف مناقشته ورده. القول السادس: التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أيضا ولكن بالعكس، أي يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدمي دون غيره، عكس قول المحقق النائيني. القول السابع: التفصيل بين المقدمة الموصلة أي التي يترتب عليها الواجب النفسي فتجب، وبين المقدمة غير الموصلة. هذا التفصيل تفصيل صاحب الفصول، صاحب الفصول فرق بين المقدمة الموصلة وبين المقدمة غير الموصلة، وأطال الكلام صاحب الكفاية، أطال الكلام مع صاحب الفصول في هذا المورد يجي بالكفاية. لكن إجمالا نقول المقدمة الموصلة يعني شنو المقدمة الموصلة؟ يعني اللي يترتب عليها ذو المقدمة اللي مقرونة المقدمة الموصلة هي المقدمة التي تقترن بوجود ذي المقدمة، يعني نصب السلم إلى أفراد كثيرة، كل تلك الأفراد هي مقدمات للكون على السطح. الواجب من بين تلك الأفراد خصوص المقدمة التي أوصلت إلى ذي المقدمة، يعني خصوص المقدمة التي اقترن وجودها بوجود الكون على السطح بوجود ذي المقدمة، هاي يسميها المقدمة الموصلة. يقول المقدمة الموصلة هي التي تتصف بالوجوب الغيري، أما المقدمة غير الموصلة فلا تتصف بالوجوب الغيري. فالذهاب إلى السوق إلى عدة أفراد، مرة يروح للسوق مشيا، مرة يروح راكبا، مرة يروح بالنهار، مرة يروح بالليل، وهكذا أفراد كثيرة. من الفرد الواجب من أفراد الذهاب إلى السوق الواجب بالوجوب الغيري؟ صاحب الفصول يقول الفرد الواجب من أفراد المقدمة خصوص الفرد اللي تعقد بشراء اللحم، اللي فعلا هو اشترى العبد بعده اللحم. مثلا إذا ذهب إلى السوق ماشيا في أثناء النهار يقول هذا هو الواجب بالوجوب الغيري، أما إذا ذهب إلى السوق ليلا هذا ليس بواجب بالوجوب الغيري. قال التفصيل بين المقدمة الموصلة أي التي يترتب عليها الواجب النفسي خارجا، اللي يوجد في الخارج الوجوب النفسي بعدها فتجد، وبين المقدمة غير الموصلة فلا تجد، وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول. القول الثامن التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب، وبين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا، وهو القول المنسوب إلى الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. يقول مو المقدمة اللي توصل، المقدمة اللي يقصد بها اللي مقرونة بالنية، هاي المقدمة هي التي تتصف بالوجوب. القول التاسع التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضد، وهو اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها وقصد ذيها، فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم إرادته. هذا شنو فرق عن السابق؟ واضح. الأول يقول التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب، يعني المقدمة الواجبة هي المقدمة التي قصد بها التوصل. أما الثاني وهو اشتراط وجوب المقدمة، فقصد الاتيان بذي المقدمة على الأول على رأي الشيخ الأعظم يكون شرط للواجب، أما على رأي صاحب المعالم يصير شرط للوجوب. لاحظوا، وهو اشتراط وجوب المقدمة، هذا شرط للوجوب، هذا كلام صاحب المعالم. أما اللي قبله يفصل بين مقدمات ومقدمات، يقول المقدمة التي تقع على صفة الوجوب يعني شرط للواجب. القول العاشر والأخير التفصيل بين المقدمة الداخلية أي الجزء فلا تجب، وبين المقدمة الخارجية فتجب، ودليل هذا التفصيل واضح، مقدمة داخلية واجبة بالوجوب النفسي فلا تجب بالوجوب الغيري، غيرها تجب بالوجوب الغيري. وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها، وقد قلنا إن الحق في المسألة كما عليه جماعة من المحققين القول الثاني، وهو عدم وجوبها مطلقا، والدليل على ذلك المصنف دليله تقريبا تقدمت الإشارة إليه، احنا نحاول نذكره في ضمن النقطتين. النقطة الأولى، النقطة الأولى أن الغرض من الأوامر الشرعية المولوية شنو الغرض منها؟ الغرض منها إيجاد الداعي في نفس المكلف وتحريك المكلف وبعث نحو ما تعلقت به تلك الأوامر. فمثلا إذا أمر الشارع بالصلاة، إذا قال صل شنو غرضه؟ هو استاق إلى الصلاة، أدرك المصلحة في الصلاة، فيريد الصلاة تتحقق في الخارج. شلون تتحقق الصلاة في الخارج؟ يجي يأمر بالصلاة حتى يبعث بذلك الأمر، يبعث العبد ويحرك العبد نحو الإتيان بالصلاة بمتعلق ذلك الأمر. هذا الغرض، هو هذا الغرض الوحيد اللي من أجله الشارع المقدس يأمر بالأوامر المولوية، الأوامر المولوية الصادرة من الشارع الغرض منها هو التحريك والبعث نحو ما تعلقت به تلك الأوامر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في موارد وجوب ذي المقدمة شرعا، يعني فيما لو أمر الشارع بالصلاة في تلك الموارد يحكم العقل بلا بدية الإتيان بالمقدمات. إذا حكم الشارع بوجوب ذي المقدمة يحكم العقل بوجوب المقدمة. وقلنا أن تلك اللابدية العقلية لا إشكال فيها، لا نزاع فيها، لا غبار عليها. معنى ذلك أن البعث والتحريك نحو المقدمة حاصل. بمن حاصل؟ حاصل بحكم العقل. العقل يحكم أن كل من أراد أن يمتثل بالمقدمة لابد إلى أن يوجد المقدمة. فالمحركية والباعثية في نفس العبد، في نفس المكلف، موجودة، موجودة في موارد وجوب المقدمة، والمحرك هو العقل. إذا اتضح هذان الأمران، هاي النقطة الثانية، إذا اتضح هذان الأمران نقول الدليل يصير واضح. الدليل يكون واضح أنه في موارد وجوب المقدمة لا حاجة إلى الأوامر الشرعية المولوية. ليش؟ لأن الغرض من الأمر الشرعي المولوي هو إيجاد المحركية. فإذا وجدت المحركية حينئذ لا داعي إلى الأمر المولوي بمن؟ بالمقدمة، ولا داعي إلى إيجاد المقدمة. بعد أن قال الشارع، مثلا الشارع الحقيقي أو المولى العرفي، إذا قال بوجوب ذي المقدمة، إذا قال بوجوب الصلاة أو بوجوب شراء اللحم، حينئذ إيجاد شراء اللحم وإيجاد الصلاة هذا يعني إيجاد المحركية والباعثية في نفس العد للذهاب إلى السوق للمقدمات وللوضوء. إذا التفت إلى أن الوضوء مقدمة وشراء والذهاب إلى السوق مقدمة، تحصل في نفسه المحركية إلى المقدمات. بعد لا يحتاج من الشارع المقدس ومن المولى العرفي إلى إيجاد المحركية في نفسه للمقدمات فيأمر بالمقدمات من جديد. يكون هذا لغو وعبث ولا داعي له، لأنه هو أمر من دون غرض. الغرض هو إيجاد المحركية. المحركية إذا وجدت بعد لا داعي إلى الأمر، لا داعي إلى الوجوب الغيري، فإنه يكون من قبيل طلب الحاصل. الشارع المقدس بأمره يطلب الباعثية، والباعثية موجودة، فيكون طلب للحاصل، وتحصيلا من قبل المكلف يكون طلب يكون تحصيل للحاصل. أمر حاصل وموجود في نفس المكلف، لا داعي إلى إيجاده بواسطة الأمر. حينئذ يمتنع الأمر الغيري. مو فقط نقول لا وجود للأمر الغيري، بل يكون الأمر الغيري ممتنعا محالا عليه عز وجل، لأنه لغو، واللغو محال على الحكيم. هذا الدليل اللي ذكره المصنف واللي أشار إلى سابقا. احنا نذكر الدليل بعبارة أخرى حتى نذكر بما تقدم منه. نقول بعبارة أخرى، الشوق إلى المقدمات متفرع من الشوق لذي المقدمة. مو قلنا إذا اشتاق إلى شيء اشتاق إلى مقدماته بالتبع. نقول هذا الشوق إلى المقدمات لا يصل حد الإرادة الحتمية ولا يصل حد الأمر الفعلي به، فلا يؤمر بالمقدمة. ولو الشوق إلى المقدمة موجود، لكن المولى لا يأمر بالمقدمة أمرا فعليا لوجود المانع من ذلك الأمر. وقلنا أن الشوق إنما يحصل ويكون إرادة حتمية ويحصل أمرا فعليا ما لم يمنع منه مانع. أما إذا منع منه مانع فلا يصل حد الإرادة الحتمية والأمر الفعلي، فلا يأمر الشارع بالمقدمة، لأن الغرض من الأمر هو التحريك، والتحريك موجود، فلا داعي إلى الأمر به أمرا مولويا. قال: والدليل عليه واضح بعدما قلناه من أنه في موارد حكم العقل بلزوم شيء على وجه يكون حكما داعيا للمكلف إلى فعل الشيء لا يبقى مجال للأمر المولوي، فإن هذه المسألة من ذاك الباب من جهة العلة. وين هاي تقدمت المسألة؟ ق قدمت في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، بعد أن ذكر المبحث الثالث في ثبوت الملازمة العقلية، بعد أن بين قال وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى. شنو هاي المسألة الأخرى؟ قال إذا عدنا أحكام شرعية أوامر واردة، التفت وأنا أذكرها مؤلة تقول، قال إذا عدنا أوامر صادرة من الشارع في موارد حكم العقل، هاي نحملها على شنو الموارد؟ قال نحملها على الإرشادية، ما نحملها على المولوية. ليش؟ قال للزوم العبد. ثم بعد ذلك استثنى حالة، هاي الحالة ما موجودة في المقام. فإذا هو تقدم منا سابقا، قال باستحالة حمل الأوامر الواردة في موارد حكم العقل، استحالة حملها على الأوامر المولوية. فإحنا الآن موردنا من هالقبيل. ليه؟ لأن العقل يقول بوجوب المقدمة، العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدمة. فإذا أجى أمر من الشارع المقدس بتلك المقدمة، نقول هذا الأمر ليس أمرا مولويا، العلة والنكتة اللي ذكرها سابقا تجري في المقام. إحنا أدنى حكم عقلي، فإذا أجى أمر نقول هذا الأمر ليس بمولوي. قال والدليل عليه واضح بعدما قلناه من أنه في موارد حكم العقل بلزوم شيء على وجه يكون حكما داعيا للمكلف إلى فعل الشيء. يعني إذا أمر على وجه، يا وجه اللي يكون داعي إلى الإتيان به، كما لو كان الوجوب هو، إذا كان الأمر هو الوجوب يتحرك يحدث الداعي في نفس المكلف، على وجه يكون حكما داعيا للمكلف إلى فعل الشيء، لا يبقى مجال للأمر المولوي. بعد ماكو أمر مولوي. ليه؟ لأن الأمر المولوي الغرض منه إيجاد المحركية. إذا المحركية موجودة نقول هذا عبث وطلب للحافظ. فإن هذه المسألة، هاي مسألتنا اللي الآن نتحدث بها مقدمة الواجب، من ذلك الباب، من باب ما تقدم، لكن من يا جهة، من جهة العلة. شنو العلة؟ العلة قلنا هي لزوم اللغوية والعبثية. يقول تشترك مسألتنا مع مسألة ما تقدم من حيث لزوم اللغوية والعبثية، وذلك لأنه إذا كان الأمر بذي المقدمة راح يبين شلون أن مسألتنا من ذاك القبيل، من ذاك الباب. يقول وذلك لأنه إذا كان الأمر بذي المقدمة داعيا للمكلف إلى الإتيان بالمأمور به، زين، أمر بشراء اللحم أو أمر بالصلاة، فيقول هذا الأمر يدعو إلى الإتيان بمن؟ بالصلاة وبشراء اللحم. فإن دعوته هذه دعوة الأمر إلى الصلاة مثلا لا محالة بحكم العقل تحمله وتدعوه إلى الإتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له. إذا كان الأمر بالصلاة يدعو المكلف إلى الإتيان بالصلاة، يقول هاي الدعوة أيضا تدعوه بدعوة تبعية إلى الإتيان بكل ما تتوقف عليه الصلاة، مثل تطهير الثوب، مثل الوضوء، تحمله هو تدعوه للإتيان بكل ما يتوقف عليه المأمور به تحصيلا له، تحصيلا للمأمور به، ومع فرض وجود هذا الداعي. إذا أكو داعي إلى تحصيل ما يتوقف عليه المأمور به في نفس المكلف، لا تبقى حاجة إلى داع آخر من قبل المولى، مع علم المولى حسب الفرض بوجود هذا الداعي. احنا كلامنا ويا المولى الشرعي علام الغيوب اللي يعلم بحصول هذا الداعي عنده، فبعد لا داعي الى امره امرا اخر، لان الامر المولوي سواء كان نفسيا ام غيريا انما يجعله المولى لغرض تحصيل المكلف، العفو، لغرض تحريك المكلف نحو فعل المأمور به. هاي لأن الأمر المولى، هاي اللي ذكرناها احنا نقطة أولى، شنو الغرض من الأوامر المولوية؟ هو إيجاد الداعي، إيجاد المحرك، مطلق الأمر المولوي سواء كان نفسيا أو غيريا. والنقطة الثانية اللي تقدمت اللي هو ذكرها كنقطة أولى، شنو النقطة الأولى؟ يقول الأمر، يقول المحرك والداعي موجود في تلك الموارد، لأن العقل هو الذي يدعو، إذ يجعل الداعي في نفسه حيث لا داعي. إذا ماكو داعي، إذا ماكو داعي يجي الشارع المقدس يأمر أمرا مولويا حتى يوجد الداعي، بل يستحيل في هذا الفرض جعل الداعي الثاني من المولى، لأنه هو يكون من باب تحصيل الحاصل. الداعي موجود، يجي المولى يقول مثلا ائتي بالمقدمة، هذا تحصيل للحاصل، وهو مستحيل محال، يلزم منه اللغوية والعبثية. وبعبارة أخرى أن الأمر بذي المقدمة لو لم يكن كافيا، هذا بعد عبارة أخرى يقول في هاي العبارة الأخرى أنه هو إذا أمر المولى بالصلاة وقال أن الصلاة تتوقف على تطهير الثوب، تتوقف على الوضوء، فإحنا نسأل نقول هذا العبد اللي أمر بالصلاة ويعلم أن الصلاة تتوقف على الوضوء يتحرك نحو الوضوء أو لا يتحرك؟ إذا صار في نفسه المحركية التف شوية نحو الوضوء، بعد لا داعي إلى أمر مولوي آخر بالوضوء، لأن الداعي موجود، المحركية موجود. وإذا هو المكلف ما حصل له الداعي إلى الإتيان بالوضوء، هذا الداعي اللي يدعوه عقله إليه هو لم يمتثل إليه، يعني شنو؟ يعني بنى على العصيان، لما بداخله ماكو محركية لإيجاد الوضوء، يعني شنو؟ يعني يبني على العصيان، يقول أنا ما أتوضى، الشارع المقدس قال له صلي أولا وقال له ترى الصلاة يتوقف على الوضوء، هو مع هذا الشيء يقول أنا ما أقوم أتوضى، ما أتوضى يعني شنو؟ يعني بنى على العصيان. نقول في مثل تلك الحالة، مثل هيك عبد إذا بنى العصيان على العصيان، فأمر غيري بالمقدمة من المولى ما ينفع بعد، إذا هو ما امتثل الأمر النفسي وما امتثل الداعي العقلي إلى الإتيان بالمقدمة، بعد مثل هيك عبد لا ينفعه أن يأمر المولى بالمقدمة، أن يأمر المولى بأمر غيري بالمقدمة، ولا ألف أمر بالمقدمة، لأن هو إما باني على الصلاة، فبناء على الصلاة هذا يدعو إلى الإتيان بالوضوء، فما يحتاج إلى أمر غيره. أكو عبد آخر من نحو آخر باني على عدم الصلاة، هذا العبد الآخر الباني على العصيان هذا ما ينفع ألف وجوب غيري، فالوجوب الغيري ما إلى معنى، لا بالنسبة إلى من بنى على الامتثال ولا بالنسبة إلى من بنى على العصيان. فجعل الأمر الغيري بالمقدمة هذا عبث ولغو ولا داعي له. يقول وبعبارة أخرى أن الأمر بذي المقدمة لو لم يكن كافيا في دعوة المكلف إلى الإتيان بالمقدمة، فألف أمر بالمقدمة لا ينفع ولا يكفي للدعوة إليها بما هي مقدمة، هذا باني على العصيان، ومع كفاية، أما إذا لا مو باني على العصيان باني على الامتثال، يقول ومع كفاية الأمر بذي المقدمة لتحريكه إلى المقدمة وللدعوة إليها، فأية حاجة تبقى إلى الأمر بها من قبل المولى؟ هو حينما المولى قال له صلي هو راح توضى، بعد سن الداعي يعني يجي المولى يقول له توضى كذلك، ما إلى داعي، بل يكون عبثا ولغوا، بل يمتنع لأنه تحصيل للحاصل. إن قلت نجي نشكل على المصنف، نقول له ايه المصنف انت انتهيت الى شنو؟ انتهيت الى استحالة الامر بالمقدمة، مو هاي النتيجة اللي توصل لها المصنف؟ قال يستحيل الامر بالمقدمة، لان الامر بالمقدمة هو يدعو بواسطة العقل الى الاتيان بالمقدمة باللابدية العقلية، ما تداعي الى التحريك والبعث بعد وجود العقل الحاكم بلزوم الاتيان بالمقدمة، فيستحيل الأمر بالمقدمة، نقول لقف أيها المصنف، أنت تقول بالاستحالة، إحنا نقول بالإمكان، بل نقول بالوقوع. شو تريد بعد؟ أنت تقول بالاستحالة، إحنا نقول بالإمكان، بل نقول بالوقوع، والوقوع أدل دليل على الإمكان، فلا تلتزم بالاستحالة. مثل نقول لك كثير عندنا أوامر وردت بالمقدمات، مو قرينا بعضها، أكو أوامر أمر بها تعلقت بالمقدمات، فليش تقول أنه يستحيل الأمر بالمقدمة؟ عندنا في الشريعة المقدسة أوامر تعلقت بالمقدمات، فلا يمكن الالتزام مع هذا باستحالة تعلق الأمر بالمقدمة. يجيب المصنف يقول الأمر سهل، إحنا اللي منعناه شنو؟ اللي منعناه مو منعنا مطلق الأمر، قلنا بالبداية بالنقطة الأولى اللي منعناه مو مطلق الأمر أنه لا يتعلق أمر بالمقدمة مطلقا، لا، شنو اللي ما يتعلق؟ الأمر المولوي ما يتعلق بالمقدمة، أمر مولوي لا يتعلق بالمقدمة. فإذا شفنا أمر تعلق بالمقدمة نحمل على الإرشاد، نقول هذا أمر إرشاد مو أمر مو أمر مولوي. يعني شنو إرشاد؟ يعني إرشاد إلى المقدمية، إرشاد إلى الشرطية. الشارع المقدس حينما يقول مثلا، يقول مثلا توضأ وصلي، توضأ وصلي، هاي توضأ وصلي صيغة افعل، يعني أمر تعلق بالوضوء وبالصلاة، فنقول هذا التوضأ صحيح أمر تعلق بالوضوء لكن مو مثل صلي اللي هو أمر تعلق بالصلاة أمر مولوي، يعني محرك نحو الصلاة. الأمر الأول مو أمر مولوي الغرض منه المحركية، لا، لأنه نفس الأمر بالصلاة هو يدعو ويحرك إلى الوضوء، فما يحتاج إلى محركية الوضوء. أما هذا الأمر بالصلاة هذا أمر إرشادي، يعني شنو إرشادي؟ يعني التفت أيها المكلف، أرشدك أيها المكلف إلى أن الوضوء شرط من شرائط الصلاة، الوضوء مقدمة من مقدمات الصلاة، فهو إرشاد إلى الشرطية وإرشاد إلى المقدمية، يعني إرشاد إلى أن ما تعلق به الأمر وهو الوضوء شرط للواجب النفسي، شرط للواجب بالوجوب النفسي، هذا إرشاد إلى الشرطية وإرشاد إلى المقدمية، وليس أمرا مولويا الغرض منه التحريك. احنا قلنا الاستحالة استحالة الأمر المولوي، فعليه كل الأوامر اللي تعلقت بالمقدمات تحمل على الإرشادية. قال وعليه، فالأوامر المصنف رأسا مجاوب يقول وعليه فالأوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها على الإرشادية وبيان شرطية، لاحظوا، وبيان شرطية متعلقها، يعني متعلق الأوامر، يعني الأوامر تعلقت بأي شيء؟ تعلقت بالوضوء، لأن هو قال توضأ فالأمر تعلق بالوضوء، يقول الوضوء شرط، يعني بيان شرطية الوضوء وبيان شرطية متعلقها للواجب، يعني أن الوضوء شرط للواجب النفسي، وتوقفه توقف شنو؟ توقف الواجب عليها على المقدمة. هو كان المفروض يقول عليه، يعني على المتعلق، على متعلق الأمر، عليها يعني على المقدمة، توقف الواجب على المقدمة كسائر الأوامر الإرشادية في موارد حكم العقل. وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة. وجب الصلاة، وجب الصلاة يعني شنو؟ يعني وجبت بالوجوب النفسي. أما وجب الطهور شنو؟ لا مو واجب. ليه؟ احنا قلنا أنكرنا الوجوب الغيري، قلنا ماكو غيري، ماكو واجب غيري، هذا وجوب شرطي، يعني أن الطهور شرط للصلاة، هذا اللي قال أن متعلق الأمر يكون شرطا، يكون مقدمة. حينئذ المصنف شنو اللي انتهى؟ قال إحنا ما عندنا وجوب مقدمة، يعني شنو؟ يعني ما عندنا وجوب غيري. يقول حينئذ بعد هذا الوجوب الغيري انتو لا تقولون عندنا وجوب غيري، فليحذف هذا الوجوب الغيري، يحذف المعاجم المصطلحات الاصوليه. ما عندنا مصطلح اصولي اسمه شنو؟ اسمه الوجوب الغيري. ما عندنا وجوب غيري بالخارج. ليش؟ لان الوجوب الغيري محصور بوجوب المقدمه، احنا انكرنا وجوب المقدمه، اذا لا وجوب غيري. بعد ما عندنا شيء اسمه واجب غيري وواجب نفسي. كل الوجوبات والاوامر المولويه لابد ان تكون نفسيه، اما الارشاديه إيه؟ الارشاديه قد ارشاد الى المقدميه، ارشاد الى الشرقيه، ذاك بحث اخر. اما الاوامر المولويه لا تكون الا نفسيه. قال: وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام: اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاه. ومن هذا البيان نستحصل على النتيجه الاتيه: انه لا وجوب غيري اصلا، ما عندنا شيء اسمه وجوب غيري. وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط، فلا موقع إذن لتقسيم الواجب إلى النفسي وإلى الغيري، فليحذف ذلك من سجل الأبحاث الأصولية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.